إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإنا نحمد الله عز وجل حمدًا كثيرًا باطنًا وظاهرًا أولًا وآخرًا على عظيم نعمائه وجزيل آلائه، فإن الله سبحانه هو الذي من علينا فهدانا، وهو الذي أنعم علينا فيسر لنا سبيل الحق. نحمده حمدا كثيرا على ما أعطى وعلى ما وفق وعلى ما هدى، وما بكم من نعمة فمن الله، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأما بنعمة ربك فحدث، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل له النعمة، إن الله عز وجل له المنة وحده، فإن ما نتمتع به من إسلام صحيح واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وسلوك لمنهج سلفنا الصالح هي منة من الله وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وإن من توفيق الله عز وجل للعبد أن يسر له مكانا يطلب فيه العلم، ويسر له مجلسا يقتنص فيه الفوائد، فهذا من فضل الله سبحانه ومن منته. أيها المسلمون عباد الله، إن الحق يجب أن يتبع، إن الحق يجب أن يعرف فضله ومنزلته ومقداره، فإن العبد إذا عرف ذلك تمسك به وعض عليه بالنواجذ، إذا عرف ذلك لم يغامر به في طرق البدع ولا في سبل الردى، وإنما كان متمسكا بدينه مقبلا على من يبلغه بحق. وإن زيارة إخواننا طلاب العلم في هذه البلاد لا يعتبر حقا لهم على الدعاة إلى الله سبحانه، وعلى طلاب العلم في ذلك. وإن كان منا من تأخر فلأمور أخرتنا وشغلتنا، وإننا والله لنحب اللقاء بكم ورؤيتكم، فإن طالب العلم لا يفرح إلا بلقيا طالب العلم، خصوصا في هذه الأزمان التي كثرت فيها الفتن، وربما وجد المستمسك بالحق التنكر من أقرب الناس إليه. فإذا وجد طالب علم على الحق سائرا وماضيا عليه، ولو كان من بلاد بعيدة، فإن هذا يحصل به الأنس ويحصل به السعادة والراحة. فالحمد لله عز وجل الذي هيئ السبل وسهل المسير إلى اللقاء بكم. وكنت عازما في خلال هذه الأيام أن أزوركم، فلما زارنا أخونا الشيخ المبارك أبو محمد عبد الحميد الحجوري حفظه الله، قلنا إذا نمشي سويا. عباد الله، وإن مما نتذاكر به في هذا المجلس، ونسأل الله سبحانه أن ينفعنا به في دنيانا وفي أخرانا، عباد الله، إننا ما خلقنا في هذه الدنيا إلا من أجل عبادة الله سبحانه. قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لماذا أوجدنا الله؟ هل أوجدنا لجمع المال؟ هل أوجدنا من أجل الطعام والشراب؟ هل أوجدنا من أجل المنكح والمسكن والمركب؟ لا، إنما أوجدنا لعبادته وتحقيقها، إنما أوجدنا لطاعته والسير في سبيلها، لهذا خلقنا الله سبحانه وتعالى. وإن الله عز وجل قد أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال سبحانه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال سبحانه في أوائل ما أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وقال سبحانه في كتابه العزيز: إنا نحن أنزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. في آيات كثيرات في هذا المعنى. وإن من العبادات العظيمة التي ينبغي دائما أن نذكر أنفسنا بها، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها محافظة شديدة، وكان محافظا عليها في سائر أحواله وسائر مجالسه وفي صباحه ومسائه، بل وفي صلاته، بل وفي آخر أنفاسه عليه الصلاة والسلام. هذه العبادة هي عبادة الاستغفار. إن الله سبحانه أمر بذلك في آيات كثيرة، أمر بذلك نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وأمر بها العبادة كذلك، وأمر المرسلون أقوامهم بذلك، وهذا مبين في كتاب الله سبحانه وتعالى بيانا شافيا وواضحا. ومن تلك الأوامر قوله سبحانه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وقال سبحانه: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال جل شأنه: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. انظروا إلى هذه الأوامر لنبينا صلى الله عليه وسلم كيف كان معها. هل كان عليه الصلاة والسلام وحاشاه، هل كان ساهيا لاهيا غافلا مبتعدا معرضا عن ذلك؟ لا، بل كان أكثر الناس استغفارا مع أنه أتقى العباد لربه، هو أتقى العباد لربه وأخشاهم لربه وأعلمهم بربه وأخلصهم لربه سبحانه وتعالى، ومع ذلك كان يديم الاستغفار ويكثر منه. وكثير منا، بل ما من عبد إلا وهو من أهل الخطأ والذنب والزلل والخلل، ومع ذلك نرى غفلة عن هذه العبادة، نرى انشغالا عن هذه الطاعة مع يسرها وسهولتها، لكن القلب تعلق بأمور الدنيا وانشغل بها وأقبل عليها، فصارت العبادة كهذه ثقيلة عليه. فيا عباد الله، علينا بإصلاح قلوبنا وعلاجها مما علق بها من أنواع الدخن والمرض والدرن. أيها المسلمون عباد الله، إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد ضرب مثالا عظيما مع هذه العبادة. هذه العبادة كان نبينا صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه ويعلمهم إعلاما واضحا بينا، مرغبا ومحفزا وداعيا، لأنه أسوة هذه الأمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ربما كثير من الناس يقول: أنا أستغفر ربي، ولكن هل يستغفر بحضور القلب وشهود الفؤاد، أم يستغفر وهو شارد؟ بل إن بعض الناس يستغفر بلسانه ويعد بأنامله وهو عازم بقلبه على معصية الله سبحانه وتعالى. فكم من شخص ربما يحضر الصلاة فإذا انصرف منها قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وهو يفكر أنه يخرج من المسجد من أجل أن يلعب، يلعب الضمنة والورقة، أو من أجل أن يذهب ويجلس أمام الشاشات والقنوات من أجل تتبع الأخبار وغير ذلك، أو من أجل الأفلام أو المباريات أو غير ذلك من الأمور المحرمة. فهذا الاستغفار لا يكاد ينتفع به صاحبه، فلا بد أن يكون مع الاستغفار عزم على ترك الذنب والمعصية. وجاء في صحيح مسلم من حديث الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي. هذا كلام رسول الله يخبر عن نفسه تواضعا بين يدي ربه سبحانه: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وجاء عند الخمسة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث في الصحيح المسند لشيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول 100 مرة: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وجاء في رواية: إنك أنت التواب الرحيم. 100 مرة في مجلسه عليه الصلاة والسلام كان يقول هذه الكلمات ويستغفر الله عز وجل. هذا وهو عليه الصلاة والسلام إن جلس جلس في خير، إن جلس جلس في عبادة، إن جلس جلس في طاعة. ونحن ربما تنشغل مجالسنا بالقيل والقال وبما لا ينفع في أمور الدنيا والدين. نعم عباد الله، فعلينا باستحضار هذا المقام العظيم، وأننا محتاجون لمغفرة الله سبحانه. وقد قال الله سبحانه: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال سبحانه في الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فلا يشهد أو فلا يهرب عن ذهنك أنك تذنب، لأن كثيرا من الناس هداهم الله إذا سمع التحذير من المعاصي والخطايا والذنوب قال: ما بال المتكلم، نحن الحمد لله نصلي ونصوم ونفعل ونفعل، ويذكر مما يقوم به من العبادة ولا يفطن لما هو عليه من الخطيئة. يا عبد الله، إن الخطيئة لا مفر لك منها، فأنت إما أن تكون عاملا بالمعصية قاصدا عامدا مختارا، وهذا الذنب قد تكون مكثرا منه، وقد تكون مقلا، قد تكون مجائرا، وقد تكون متسترا، وربما يحصل لك من الخطأ من غير أن تشعر، فيتكلم فيلفظ لسانك وينطق فمك بما هو محرم وأنت في غفلة عنه. فلذلك تكثر من الاستغفار، فالاستغفار تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات. انظروا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم مع هذه العبادة في صلاته، وأنتم تعلمون أن الصلاة متضمنة للتكبير ولتلاوة القرآن وإظهار الخضوع والخشوع بالركوع والسجود، وهكذا بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل وغير ذلك من أنواع الذكر. ومع هذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في صلاته في مواضع كثيرة، فكان يستغفر الله ويطلب مغفرة الله والمباعدة لذنبه في استفتاحه، كذلك أيضا في ركوعه، كذلك أيضا في اعتداله، كذلك أيضا في سجوده، كذلك أيضا في الجلسة بين السجدتين، كذلك أيضا بعد تشهده. فكان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين التكبير والقراءة، قال فقلت يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وأخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاة الليل إذا قام إلى الليل لليل يتهجد، قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، وفي رواية للبخاري ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وإليك خاصمت وإليك حاكمت وبك خاصمت وإليك حاكمت. انظر إلى هذه المقدمات وهو يثني على ربه سبحانه وتعالى بأن له الحمد، ثم يذكر حاله أنه معترف بنعم الله سبحانه جل في علاه وباستسلامه وانقياده وإذعانه لله جل وعلا، ثم قال فاغفر لي. بعد هذه المقدمات العظيمات بعد الثناء والإنشاء يقول فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله غيرك. جاء في رواية البخاري أيضا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء الاستفتاح وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم دعا عليه الصلاة والسلام وختم هذا الدعاء بقوله أستغفرك وأتوب إليك. ما أعظم امتثال نبينا صلى الله عليه وسلم، يظهر العبودية لربه سبحانه خاضعا خاشعا منكسرا متذللا، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ونحن مشغولون عن ذنوبنا، ونحن غائبون عن عيوبنا، وما أقل ما نستغفر وما نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وكان يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده هذه الكلمات عليه الصلاة والسلام، يتأول القرآن، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وكان إذا اعتدل عليه الصلاة والسلام كذلك يدعو الله عز وجل أن يطهره من الذنوب ومن الخطايا. جاء بصحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، وإن لم يكن صريحا في أنه في الاعتدال، إلا أن صنيع الإمام مسلم في إيراد الحديث في باب الاعتدال يدل على ذلك، وجاء ما يدل عليه عند أحمد وابن المنذر في الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وفي رواية من الوسخ، وفي رواية من الدرن. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يدعو في سجوده، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في الجلسة بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، كما في حديث حذيفة وهو حديث صحيح. وكان عليه الصلاة والسلام في آخر ما يقول في صلاته قبل أن يسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أخرجه مسلم من حديث علي رضي الله عنه. وإذا انصرف من صلاته عليه الصلاة والسلام وهو يستغفر ربه من أول صلاته إلى آخرها إذا انصرف من صلاته يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم مع هذه العبادة. وجاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم اغفر لي خطئي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وجدي وهزلي وكل ذلك عندي. من منا اليوم يعترف بأنه خطأ وبأنه مذنب وبأنه مقصر وبأنه يعصي ربه سبحانه وتعالى؟ وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يظهر الخضوع لربه والتواضع له. كل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. الله أكبر. فيا عباد الله، علينا أن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم، وإن نبينا صلى الله عليه وسلم وقد من الله عليه بأنواع المنن وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا كان معلوما عند أصحابه، ومع ذلك لم يترك عبادة الاستغفار عليه الصلاة والسلام، بل أمر أن يستغفر الله إذا فتح الله عليه وإذا دخل الناس في دين الله أفواجا، وكانت علامة لأجله عليه الصلاة والسلام، استغفار في أول حياته وفي سائر حياته وفي آخر حياته عليه الصلاة والسلام. دل هذا على أن عبادة عظيمة لا بد أن نعتني بها وأن نكون من أهلها وأن نكون من المتمسكين بها، وأن نحذر كل الحذر من الغفلة. ربما ينجرف الشخص في المجالس في الضحك والمزح والمزح واللعب واللهو، وربما يصل الأمر إلى الغيبة بغير وجه شرعي وإلى النميمة وإلى غير ذلك مما لا فائدة فيه، بل ربما يتحسر عليه يوم القيامة ناهيك عما كان من بدع وضلالات وشرك وغير ذلك، ثم لا يستغفر ولا يتوب ولا يعترف ولا ينظر إلى نفسه بعين النقص والذنب والعيب والاحتقار والاستصغار أمام نعم الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي أنعم علينا بالنعم الظاهرة والباطنة، أين شكرها؟ أين ذكرها؟ من ذلك أن نستغفر الله. قال الله سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح، هذه نعمة أو نقمة؟ هذه نعمة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فما هو المطلوب؟ المطلوب أن تضحك معجبا مغترا، المطلوب أن تغني وتزمر، المطلوب أن تصرف مالك في القات وفي الدخان وفي السهرات المحرمة، هو المطلوب. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت عائشة رضي الله عنها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. فيا عباد الله، علينا أن نحرص على هذا المقام العظيم. بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان لا يقوم أو لا يقرأ قرآنا، ولا يجلس مجلسا، ولا يصلي صلاة، إلا قام وأتى بكلمات. فقالت عائشة: يا رسول الله، إني أراك تأتي بكلمات لم أرك تأتي بها، لا تتركها، فلا تقرأ قرآنا، ولا تجلس مجلسا، ولا تصلي صلاة، إلا قلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن قال خيرا ختم له طابع خير، وإن قال شرا كن كفارة له. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والحديث في الصحيح المسند شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله، وقد أخرجه النسائي وغيره. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وهي تخبر عن حال نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في آخر أنفاسه ولحظاته في هذه الدنيا وهو في سكرات الموت. قالت: كان آخر ما قال: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. يا لها من مواقف عظيمة وعبادات كريمة قام بها نبينا صلى الله عليه وسلم شكرا لربه وإظهارا لنعمته عليه ومنته. فيا عباد الله، فعلينا بمزيد الاستغفار، أن ننشغل بالاستغفار في ممشانا، في مجالسنا، في سائر أحوالنا، بما لا نضيع فيه واجبا أو أمرا مطلوبا منا. نسأل الله سبحانه بمنه وكرمه أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولا أنسى أن أشكر لأخينا الشيخ أبي بلال حفظه الله تعالى ترحيبه وحفاوته بإخوانه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه أن يمن علينا بمزيد من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يشرح الله صدورنا لذلك، وأن يشغل أوقاتنا في تحصيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله. يتفضل الشيخ عبد الحميد حفظه الله بعد الأذان.